بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك أن نتجيب على الأسئلة، الله يكرمك.
تفضل.
سؤالي الأول، أنا كنت سألتك قبل أن زوجي توفي يوم واحد سفر، وتوفي في وانتقلت من بلد إلى بلد، توفي في المغرب وأنا مقيمة هنا في فرنسا. قضيت أسبوع الأول في المغرب ودخلت هنا، وأنا سألتك أنني أخطأت ولم أكن أعرف واستغفرت لله، لكن هناك من يقول لي لا تحسبين الأسبوع الأول من العدة، ويجب عنك أن تكملي هنا 4 أشهر و10 أيام، ولا أعرف صحيح يا شيخ.
إن شاء الله،
الله يكرم. بالنسبة للسؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة إذا كنا مثلا في حلقة قرآن تصحيح قراءة أو حكم وكذا، وكان الأذان، هل نحبس القراءة وننتظر حتى يكمل الأذان؟
إن شاء الله.
وبالنسبة للشيخ، من فضلك، من يصور الأطفال؟ مثلا أنا بنتي تصور أحفادي وفيديوهات، لكن تحتفظ بهم خاص لها وللعائلة وللأبوين، هل هذا حرام أم حلال يا شيخ؟
إن شاء الله.
الله يكتب أجرنا وأجركم.
آمين آمين آمين.
لا تنسنا من صالح دعائك.
الله يحفظنا وإياكم، يبارك فيكم،
بارك الله فيك.
طيب طيب. الأخت نادية من السعودية بارك الله فيها، طبعا سألت مجموعة أسئلة في سؤالها الثاني. تسأل تقول، يعني يحصل بيني وبين ابني نقاش حول مسائل كثيرة، ومنها مسألة التسمية عند الأكل وحمد الله. تقول يعني أنا أكل بسم الله، ثم لما أكل مرة ثانية أقول الحمد لله وكذا. يقول ابني بأن هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا قدوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أختي نادية بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، وجميل والله أن الواحد يسمع مثل هذه الأخبار وهذه الأسئلة وهذا النقاش اللي يكون في الأسرة بين الآباء والأمهات وبين ومع أولادهم في مسائل شرعية ودينية. هذا شيء جميل، على أن لا يكون هناك جزم بالتحليل والتحريم إلا يعني لمن كان لديه خلفية علمية شرعية قوية، بحيث يستطيع أن يميز بين المسائل. عموما أخت الفاضلة، بالنسبة للتسمية في أول الطعام سنة، وهي سبب من أسباب البركة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتسمية في أول الطعام، وجمهور العلماء حمل ذلك على السنية والاستحباب. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هل الإنسان يكرر التسمية أثناء الطعام أم أنه يكتفي بها في أول الطعام؟ قولان عند أهل العلم. الراجح من قول أهل العلم أن التسمية تكون في أول الطعام فقط، التسمية تكون في أول الطعام فقط. واضح؟ طيب. الثانية فيما يتعلق بحمد الله، السنة أن يحمد الإنسان ربه جل وعلا بعد انتهائه من الطعام، فبعدما ينتهي يحمد الله جل وعلا على منته ونعمته سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، ويأتي ببقية الأوراد الثابتة عن الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هل يحمد الله بعد كل لقمة؟ أيضا قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يحمد الله إلا في آخر الطعام، لأن حمد الله يكون بعد تمام النعمة، هكذا يقولون، فيحمد الله بعد تمام الطعام. قالوا: ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حمد الله أثناء الطعام، هكذا يقولون. قول الثاني قالوا لا، الحمد لله لا يمنع أن يكون أثناء الطعام، بل ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يحمدون الله بعد كل لقمة، سمونا في أول الطعام ويحمدون الله أثناء الطعام، حتى أن الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة والجماعة كان يروى عنه بأنه كان يحمد الله بعد كل لقمة، فقيل له في ذلك قال أكل وحمد أفضل من أكل وسكوت، أكل وحمد أفضل من أكل وسكوت. وأيضا هناك دليل عام ممكن أنه يعني يكون هذا دليل لمن قال بحمد الله أثناء الطعام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب من عبده أن إذا شرب الشربة أن يحمده عليها، وإذا أكل الأكلة أن يحمده عليها. وإن كان بعض العلماء يفسر هذا بالوجبة، يعني أكل الأكلة الوجبة يحمده عليها بعده، لكن بعض العلماء يقول لا، الأكلة هي اللقمة مثلا، هذا يكون. فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع ولا يحتاج إلى يعني حدة أو شيء. لكن التسمية اللي يظهر لي والله أعلم أنها في بداية الطعام فقط، في بداية الطعام حمد الله عز وجل أثناء الطعام يظهر لي بأنه مشروع ولا بأس به ولله الحمد والمنة. تفضل يا عصام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي عصام اسمعني من الهاتف ولا تسمعني من التلفزيون لأن في صدى.
أهلاً سهلاً.
حياك الله
يا شيخ. صالحنا أنا وزوجتي وحلفت عليها يمين حرم طلاق ما تخرج من البيت، لو خرجت من البيت تكون كحرمة أمي. طبعا ما أعلنت النية لها، ما قلت لها ما تخرج إلا بإذني، يعني وقت اليمين كانت النية إننا لما أسمح لها أنا تخرج.
نعم
أيوه.
يعني أنت الآن حلفتها إن خرجت من البيت من دون إذنك فهي تحرم عليك حرمة أمك عليك.
حرمة أمي أيوه.
والأولى قلت حرام يمين طلاق، ها؟
طلاق أيوه.
طيب الآن أنت اشترطت بأن تكون بإذنك.
أيوه على نيتي في قلبي.
على ما في قلبك. طيب.
على في قلبي حين اليمين.
هي خرجت الآن ولا لا؟
عادها ما خرجت.
ها؟
عادها ما خرجت، للآن عادها ما خرجت.
ما خرجت بعد.
أيوه.
طيب سؤال ثاني يا عصام.
سلام الله افتح عليك.
مرحبا عصام، مرحبا. يلا. اي. طيب طيب نادية من السعودية بارك الله فيها تقول هناك دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام الله من يسألك من خيري يعني ما سألك منه عبدك نبيك محمد وإلى آخقات وأنت المستعان وعليك البلاء، هل هذا ممكن أقوله قبل التشهد؟ أختي نادية بارك الله فيك، بالنسبة لي ما 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 ذكرتي عندنا مسألة وهي من مواطن الدعاء في الصلاة قبل السلام بعد التشهد، بعد انتهاء التشهد قبل السلام هذا موطن من مواطن الدعاء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه أن يدعو في هذا المكان، وقد وردت مجموعة من الأحاديث تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو كان يعلم، يعني مثل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أيضا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك علمه معاذ، كذلك حديث أبي بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أن تغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم مثلا. من أهل العلم من ذهب إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وليتخير من الدعاء ما شاء قال مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من مثل هذه الأدعية التي ذكرت. هناك قول آخر وهو قول الجمهور وليتخير من الدعاء ما شاء مما هو مشروع ولا يلزم أن يتقيد بما ورد، ولذلك أنت إذا قلت مثلا في آخر الدعاء اللهم نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد وأعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد لا حرج، وأنت المستعان وعليك البلاء لا حرج في ذلك أخت الفاضل على قول جماهير أهل العلم بارك الله فيك. نادية سامحيني من السعودية، أنت ذكرتي تقولين بأنك سمعتيني أجبت على سؤال أو شيء فيما يتعلق بأن يعني الشخص أحيانا يلهم في الصلاة في مسألة أو شيء ويجمع فيها، أنا ما أذكر يا أختي نادية بارك الله فيك، لكن ممكن أنني أجبت أنا على سؤال وهو جمع عبادتين في الصلاة، وذكرت أظن حديث أثر عمر بن الخطاب أنه كان يقوم يصلي ويجهز الجيش في الصلاة، وفي الصلاة يعني يجهز الجيش، وهذه عبادة داخل عبادة هكذا يقولون. فأما قضية أن الشخص في الصلاة يلهم بعمل معين ويقوم به، هذا غير صحيح يا أخت الفاضل. الصلاة عبادة مبنية على التوقف والبطلان والمنع حتى يأتي الدليل، حتى يأتي الدليل. فإذا قلت لي والله مثلا شخص الآن يصلي ثم ألهم بأن يعمل عمل معين آخر يتنافى مع أفعال الصلاة، تبطل الصلاة، وأعتقد أنك ما تقصدين هذا. لكن إذا كان الشخص في الصلاة، يعني مثلا أنت تصلين وأثناء الصلاة بدأت تفكرين بتفسير القرآن، عندك آية مرت عليك وتتذكرين تفسير الآية، ما في بأس، هذا ما يضر الصلاة، هذه عبادة ولله الحمد والمنة. طيب، عبد الله من كوريا بارك الله فيه يقول نحن يعني مسافرين 20 يوم نقصر ونجمع، يقول ما ندري متى نرجع، يقول هل نبقى نقصر ونجمع؟ عبد الله من كوريا بارك الله فيك، طبعا عبد الله من البلاد هنا مسافر للعلاج بارك الله فيه، ترجع بالسلامة يا عبد الله، وصلى الله تعالى يتمم لكم الشفاء والعافية، ويعجل لكم يا ربي مريضكم أنه يشافى ويعافى. أقول الفاضل نعم، تصلون قصرا وجمعا، تقصرون الرباعية، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وإذا احتجتم إلى الجمع، شوفون أنكم محتاجين للجمع، اجمعوا بين الصلاة الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، وبين صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. الفجر ما تجمع، الفجر على وقتها ما تجمع، الظهر تقدمون العصر مع الظهر في وقت الظهر، يعني بعد ما يأذن الظهر صلوا ركعتين الظهر وبعدين العصر ركعتين، إذا ما مداكم تأخرون الظهر في وقت العصر، لما يأذن العصر صلون الظهر أولا في وقت العصر وبعدين العصر ركعتين والعشاء كذلك بارك الله فيك. نعم لا بأس حتى ترجعون. أم مريم من فرنسا تقول توفي زوجها وسبق أنها اتصلت وسألتني لأنها كانت قد انتقلت إلى بلد آخر، وقلنا لها طبعا ما يجوز للمرأة أن تسافر أثناء عدتها عدة الوفاة، فقالت يعني الحمد لله يعني أنا حصل وأنه ما كنت أعلم. تقول قالوا لي الآن الأسبوع الذي قضيتيه هناك هذا تقضينه، لأنه يعني غير شرعي كونك أنت في بلد آخر وشيء من هذا. هل هذا الكلام صحيح أختي أم مريم؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. أولا العدة تبدأ من ساعة وفاة الزوج، علمت المرأة أو لم تعلم، علمت المرأة أو لم تعلم. الأمر الثاني أن العدة لا تقضى، العدة لا تقضى، ولذلك أنت اعتديتي العدة الصحيحة من حيث العدد ولا تقضين هذا الأسبوع كما يقول عوام الناس هؤلاء الذين ليس لديهم علم، فلا تلتفتين إلى كلامهم واستمري حتى تنتهي العدة بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا تقول إذا كنا في حلقة تصحيح القراءة قراءة القرآن ثم أذن المؤذن هل نتوقف أم نستمر؟ أختي الفاضلة أم مريم بارك الله فيك، لا شك بأن التوقف هو المشروع، وترددون خلف المؤذن حتى لا يفوتكم الأجر الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة، وهذه أن يقول المسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هكذا فقط، يقف عند هذا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذه يعني من قال حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. خاصة وأنها مصلحتان لا تفوت إحداهما إذا أتى الإنسان بالأخرى، فممكن الجمع بينهما. تتوقفون عند تصحيح القراءة، والمؤذن يؤذن بحدود دقيقة، دقيقتين مثلا، ها تنتظرون، ترددون، تحصلون الأجر وتكملون القراءة. بارك الله فيك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
دخلنا صلاة العصر أنا وبعض الأخوان مسبوقين بركعتين، والإمام كان مخطي في الركعة الثانية يعني، ونحن ما لحقنا عليه.
نعم.
صلينا ركعتين، في الركعة الأخيرة سجد الإمام للسهو، أنا سجدت وعندي واحد من أصحابي ما سجد معنا.
نعم.
فلما قضينا الركعتين سألت قلت ليش ما سجدت؟ قال أنا ما لحقت على غلطة الإمام فما سجد وياه. أنت لازم تجيب سجدتين للزيادة بعد السلام. إنما جعل الإمام ليتم به، قال لا أنت المخطي.
نعم.
هذا السؤال الأول الله يسلمك.
طيب.
فأنا المخطي ولا هو؟ فهذا السؤال الأول. السؤال الثاني الله يسلمك، عندنا مجلس في المزرعة كبير معلقين فيه صورة الوالد في ظهر القبلة، يعني يوم نتيمع فيه نصلي الجماعة فيه، لكن الصورة ما تكون باتجاه القبلة، في الخلف. فأنا قلت لهم لازم ننزل الصورة لأن ما يجوز نصلي في مكان في صورة. قالوا لا، الجماعة الصورة في ظهر القبلة، في ظهرنا ما هي في قدامنا يعني. فهل نعم. يجوز نصلي في المجلس أو لا؟
إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا مت الله. من تونس.
من تونس.
تفضلي.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا. يقوم مشغلي شيخ عزيز باكتتاب عقود ادخار للموظفين لدى شركة تأمين، ويقوم بدفع الأقساط سنوية، وفي نهاية الخدمة يتحصل الموظف على مجموع المبلغ مع إضافة الأرباح أي الفائدة السنوية، فهل تجوز الزكاة في مجموع المبلغ أي أصل المبلغ مع الفائدة أم أصل الفائدة فقط أصل المبلغ فقط؟
أختي أمة الله، هذا ادخار تدخرينه أنت؟
لا، المشغل صاحب العمل هو من يقوم بدفع الأقساط.
نعم.
يقوم بدفع الأقساط سنويا.
نعم.
وفي نهاية الخدمة يعني في سن التقاعد يعطي هذا المبلغ مع إضافة الأرباح نسبة من الأرباح لا نعلمها للمبلغ. فيما تقوم الزكاة معناتها في أي في أصل المبلغ مع الفائدة أو أصل المبلغ فقط؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا معناتها قمت بفتح دفتر توفير بريدي، بريدي ليس بنكي، أضع فيه أوفره من ماء، ويقوم كذلك البريد بإضافة نسبة من نسبة سنوية أو نسبة على مجموع البر، فكيف تجوز الزكاة في هذا المبلغ؟
إن شاء الله.
عايز الله يخليك، ما حكم الزكاة، ما حكم الدين شيخي الغير المسترجع، هل تجوز فيه الزكاة أم لا؟ مثلا أقرضت شخص مال ولم يقع لحد الآن باسترجاعه.
إن شاء الله.
فهل وبارك الله فيكم وأشكركم يا شيخ جزيل الشكر على هذا البرنامج.
الله يحفظك.
وسامحني بقى. وسامحني أني بعثت كذلك هذا السؤال على الواتساب.
نعم.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
الله يخليك.
مرحبا. تفضل أبو سليمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله بخير يا شيخ.
ساك الله بالنور.
عندي سؤالين طال عمرك. أول سؤال، فيه يوم تصلي لجنبك صامتين ما حد يحرك شفايفه في القراءة
في الصلاة يعني؟
ايوه، يقول انا اصلي في نفسي سري لازم تحرك شفايفه على الاقل يعني.
صحيح.
وده صامتين مرة لا حرك شفايفه ولا شيء، والله اكبر الله اكبر، ما على الاقل شفايفه تحركها بالايات يعني.
صحيح.
والثاني سؤال، الواحد لما يسجد يحط طرف غرفته تحت الغترة تحت وجهه يوم يسجد، وقام تل الغترة معه والسجد حط فرشة قدام وجهه الغترة، هذا صحيح ولا فيه شيء؟
يعني يسجد على غترته.
ايوه، فرشة تحت طرف الغترة فرشة وسجد عليه وقام بعده.
نعم نعم، ان شاء الله ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو سليمان. مرحبا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمحت أبغاك توجه رسالة للذين يعني بيصحوا صلاة الفجر ولكنهم لما تدق الساعة يطفوها يقول دحين بقوم وما يكون يا شيخ. لحد ما تصل الساعة 7:15 يشوف الضوء داخل فعلى طول كده ينفجر ويقوم. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ ما حكم إذا بعد الذكر بعد صلاة الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ولكن يا شيخ الرجل لما ننصبها سبحان الله يعني لا إله يعني كده ترجع تنام مرة ثانية يا شيخ.
كيف يعني كيف
الحين الواحد يكون ناصبها يا شيخ؟
أي
بس شوية سبحان الله يجي أنا نقوم ننزلها كده ما نخليها منصوبة يا شيخ
قبل أن يثني رجل قبل يعني أثناء يعني قبل أن يثني رجله كذا.
نعم
اللي في الحديث قصدك.
نعم فهل هذا الحديث يعني هذا شيء تعبيري
إن شاء الله.
ولا
أبشر.
شيء أبشر معبد الله يقول فالأجر الله يحفظك
إن شاء الله. مرحبا أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. أم مريم من فرنسا تقول عندي ابنتي تصور دائما أبنائها أحفادي تقول تحتفظ بهذه الصور يعني تسأل تقول ما حكم ذلك أختي. يلا تفضل أبو أحمد. أبو أحمد من الكويت. راح أبو أحمد. طيب أختي أم مريم بالنسبة لي يعني الصور ما ينبغي للإنسان أن يتوسع فيها. طبعا بالنسبة لصور الفيديو هذه الأصل فيها الحل والجواز والإباحة. طبعا الحل لما فيها من الحل، أما إذا صور أشياء محرمة فهي محرمة. لكن الصور الفوتوغرافية أيضا الراجح من قول أهل العلم أنها مباحة أيضا، لكن ما ينبغي للإنسان أن يتوسع في هذا. لكن لو حصل واحتفظ بها الإنسان لنفسه مثلا أعتقد بأنه لا حرج في ذلك، لكن أنصح بعدم التوسع. عصام من اليمن بارك الله فيه يقول حلفت على زوجتي يمين طلاق حرام إنما تخرج، وقلت لها إذا خرجتي أنت تحرمين علي مثل ما تحرم أمي، ويقول أنا في نيتي أنها بإذني. يسأل يقول ما الحكم في هذا؟ يا عصام بارك الله فيك، أولا يجب عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن يعني الحلف بمثل هذه الأيمان، خاصة يمين الظهار والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل يعني بين بأن هذا منكر من القول وزور، منكر من القول وزور. الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقضية الطلاق أيضا، فمشاكلك مع زوجتك يا أخي الفاضل حلها بغير الطلاق. الطلاق هذا شرعه الله عز وجل لإنهاء العلاقة الزوجية. إذا وصل الزوج إلى طريق مسدود، إذا وصلت المرأة إلى طريق مسدود ما فيه، استنفذوا جميع الحلول وجميع الإجراءات ما حصل شيء، يلجأ الإنسان للطلاق السني طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. أما هذا العبث وهذا والتهديد بالطلاق هذا حقيقة يعني الله عز وجل قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولو تأملت هذه الآية تجدها جاءت في ذكر ثنايا آيات أحكام الطلاق، ولا تتخذ آيات الله هزوا. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، إذا كنت أنت النية تقيد مطلق القول وتخصص عموم القول، إذا أنت تقول والله والله أعلم بما في قلبك أنها ما تخرج إلا بإذنك فأذنت لها ما عليك شيء. أما إذا قصدت بأن أي خروج سواء بإذنك أو بغير إذنك فقد وقع ما حلفت عليه، وتحتاج يا أخي الفاضل أنك تذهب إلى قاضي شرعي عندكم أو إلى مفتي أو إلى طالب علم ممن له يعني حظ من العلم الشرعي وأيضا عنده تصدي وتصدر لمسائل الطلاق. يعني ليس كل أحد يفتي بالطلاق، فتذهب إليه وتشرح له القضية. فلكن عموما أنت إذا نويت هذا تقول أنا نويت بأنه وتشهد الله على ما في قلبك أنك نويت هذا، هذا قيدته. أما إذا ما نويت إنما مطلق هكذا فيقع ما حلفت ما علقت عليه بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يقول دخلتنا أنا وصاحبي مسبوقين في ركعتين في صلاة العصر، يقول الإمام أخطأ في الركعة الثانية، نحن يقول ما أدركنا الخطأ. قبل السلام الإمام سجد للسهو، يقول أنا سجدت وصاحبي لم يسجد. بعد السلام سألت لماذا ما سجدت؟ قال لأني ما أدركت الخطأ. يقول استدليت له بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال لا عليك أن سجود السهو. يقول من الذي على الصواب؟ محمد بارك الله فيك، الذي على الصواب أنت، أنت اللي على الصواب، وصاحبك أخطأ، وخطأه لفهم. هو يقول أنا ما أدركت الإمام مخطئا، لماذا أسجد للسهو؟ نقول له نعم تسجد للسهو لأن لمتابعة للإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولذلك الآن إذا جيت الإمام في الركعة الثانية وجلس للتشهد الأول، تجلس معه ولا لا؟ تجلس معه، مع أن هذا ليس التشهد الأول الذي لك، التشهد الأول الذي لك بعد ركعة، وما تجلس متابعة للإمام. ولذلك في الركعة الثالثة للإمام، الركعة الثانية لك أنت، ما تجلس التشهد، مع أن هذا مكان التشهد. لماذا؟ متابعة للإمام. كذلك إذا سجد الإمام للسهو تتابعه سنة وليس وجوبا، كما أنك تحضر معه التشهد الأول والتشهد الثاني الذي لا يحسب لك وجوبا وإنما من باب السنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تختلفوا عليه. ولذلك أحسنت حينما سجدت ثم تكمل صلاتك بشكل طبيعي. أما إذا كان الإمام سجد بعد السلام، لا ما تسجد معه، تقوم وتأتي بما فاتك من ركعات، لأنك ما أدركت الخطأ، وكونك سجدت معه لأنك محبوس على الإمام، أنت الآن محبوس على الإمام، ما تستطيع أن تخالفه وأن تنفرد عنه قبل السلام. بارك الله فيك، وأشكر صاحبك كونه يعني أيضا له اهتمام، ويعني هو قاس الأمور وفكر، لكن عليه أن يلتزم الدليل الشرعي وينظر في هذا حتى يتلافى هذا مستقبلا. بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يقول عندنا مجلس نصلي فيه، يقول يعني أنا والأهل والإخوان وكأخواني، يقول فيه صورة معلقة، صورة الوالد في الخلف، قلت أنا لازم نشيل الصورة، قالوا لا الصورة في الخلف. ما حكم الصلاة في هذا المجلس؟ محمد الصلاة صحيحة في هذا المجلس، ما دام أن الصورة ليست في قبلة المجلس وهي في الخلف، ما عليكم شيء ولله الحمد. بالنسبة لحكم الصلاة، صلاة صحيحة ولا تقلق في هذا الجانب. أمت الله من تونس تقول بالنسبة للمشغل يدفع أقساط شهرية سنويا بالنسبة للموظف، ويكون هناك ادخار في شركة التأمين، وبعدين تحصل الموظفة أو الموظف على نهاية الخدمة، الخدمة التي قضتها، تقول تعطى المبلغ مع زيادة، تقول الزكاة تكون على ماذا؟ أختي أمت الله من تونس بارك الله فيك، تكون الزكاة عن سنة واحدة أو مرة واحدة فقط حال استلام المبلغ كاملا، المبلغ الذي استلمتيه كاملا، ما دام أنه راتب تقاعدي أو أنه نهاية خدمة الموظف تزكينه مرة واحدة. لماذا؟ لأن ما فات لم يكن الملك عليه تام لاحتمالات كثيرة جدا، ولذلك تزكين المبلغ كاملا، تحسبينه ولا يتخلف درهم واحد. بارك الله فيك. أمت الله من تونس تقول يعني عندي حساب توفير والبريد يقوم بإضافة نسبة معينة، تقول كيف الزكاة؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الحساب التوفير إما أن يكون حساب توفير في مصرف إسلامي، وإما أن يكون حساب توفير في مصرف تجاري. فإذا كان حساب توفير في مصرف إسلامي تكون الزكاة على المبلغ وعلى الأرباح لو دخلت قبل الحول بيوم أو بنص يوم، واضح؟ لأن المصارف الإسلامية عليها رقابة شرعية وعلماء ومشايخ، ولذلك هم لديهم المنتجات الشرعية الإسلامية، لديهم المعاملات الصحيحة التي ما يقوم بها إلا بعد قرار من اللجان الشرعية. أما إذا كان مصرف تجاري فإن هذه النسبة تعد ربا، فأنت تزكين أصل المبلغ مع استبعاد الفائدة الربوية هذه والتخلص منها بغير نية الصدقة، مع النصيحة بأنك تبتعدين عن وضع حسابك في مصرف تجاري توفير،
اللي هو يعني يعطيك نسبة الربوية، وإنما إذا ما عندكم مصارف إسلامية تضعينه في حساب تجاري جاري، يعني حساب جاري ولا تأخذين عليه فوائد ربوية. أمة الله من تونس تسأل عن الدين غير المسترجع، تقول أنا يعني أقرضت شخصا مبلغا ولم يرجع لي الدين، كيف أزكي هذا الدين؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للديون هل فيها زكاة أم لا؟ قولان، في قول بأن الديون لا زكاة فيها، والقول الثاني قالوا لا، الديون فيها زكاة إذا كانت عند مليء معترف ومضمونة الرجوع، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. لكن قالوا أيضا بالنسبة للديون الميؤوس منها أو الديون عند معسر أو مماطل أو جاحد مثلا، هذه ما يزكيها الإنسان إلا إذا قبضها عن سنة واحدة فقط، حالة القبض يعني سنة القبض، وذلك لأن في حكم المفقود والمعدوم. أما إذا كانت الديون عند مليء وهو يسدد تجب الزكاة فيها سنويا، هذا هو القول الراجح، لأن الدين لا يمنع الزكاة. بارك الله فيك. أبو سليمان من الشارقة يقول بعض المصلين وللأسف ألاحظهم في الصلاة ما يحركون شفايفهم ويقولون لا احنا نقرأ بقلوبنا وشيء، ما حكم صلاة هؤلاء؟ أبو سليمان بارك الله فيك، لا تصح قراءة ولا صلاة من لا يحرك شفتيه في الصلاة أو في القراءة، ولذلك من قرأ القرآن ولم يحرك شفتيه ولا لسانه ما قرأ، هذا يقال ينظر في القرآن ولا يقال يقرأ. فالله جل وعلا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والعرف واللغة لا يسمون المطبق شفتيه قارئا، ما يسمون المطبق شفتيه قارئا، يقول هذا ساكت، ولذلك خطر على صلاة من صلى وهو مطبق شفتيه، مطبق شفتيه ما يقرأ، ما يقرأ، ما يحرك شفتيه، يقول أقرأ بقلبي، هذا ليست بقراءة وليست بصلاة. فلذلك على الناس أن يتقوا الله. للأسف كثير يعني جاءتنا أسئلة يقرؤون بأعينهم وفي الصلاة يقرؤون بقلوبهم، ما صلى، ما صلى إلا أن يكون خلف إمام، وخلف الإمام أيضا هناك أركان يأتي بها ولا لا؟ يعني الآن لو قال مثلا يكبر تكبيرة الإحرام صلى، ما صلى، ما صلى، ما انعقدت صلاة. لماذا؟ لأنه ما أتى بالركن، ما أتى بالركن. كذلك ليسلم يلتفت من دون كلام، ما سلم، ما صلى. فنبهوا الناس بارك الله فيك، وهذه مسؤولية أئمة المساجد، يلاحظون على جماعة المسجد وينبهونهم على بعض الأحكام ويرشدونهم إلى الخير. ومشكور يا أبو سليمان على هذا السؤال، وانقل هذا لجماعة مسجدك وللإمام أيضا، ينبه الجماعة. بارك الله فيك. تفضل يا أبو أحمد.
مساك الله بالخير الشيخ.
مساك الله بالنور، أهلا وسهلا
شيخ. عندي سؤال، أنا من الكويت وإن شاء الله مسافر على دولة الإمارات لمدة 10 أيام.
الله يحييك.
يحييك يا ربي. عندنا شقة هناك، ولكن أنا ما راح أستغرب الشقة، راح أتنقل ما بين العين إلى خورفكان أو مثلا أبو ظبي، هل أجمع بالصلوات أو أصلي صلوات الخمس في أوقاتها؟
إن شاء الله يا أبو أحمد،
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا، تفضل أم رحمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا ابني طلب من عندي يعني رأيك بهذا الموضوع، هو قبل كم شهر خطب ابني.
أي.
وبدأ يجهز يعني بدأ يبني غرفة والجهاز وهيشي، هسه البنية اتصلت بي قالت لي أنا عندي مرض بالدم، ويعني هو حاير يقول إذا أتركها حرام أو أستمر بهاي العلاقة، لأن هاي تأثر حتى على الأولاد يعني إذا خلفوا بالمستقبل. يعني فيريد رأيك الشرعي، لأن أنا ويام تابعينك صار لنا سنين طويلة، فأخذ رأيي يعني حقيقة هم حرج أقول، فقلت له نتصل بشيخ عزيز ونأخذ رأي الشرعي.
وش المرض الدم اللي هو؟
ثلاسيميا بالدم عندها.
ثلاسيميا، نعم. إن شاء الله يا أم رحمة.
شكرا شيخ.
مرحبا.
تسلم.
مرحبا مرحبا. الله ناجي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت.
من معي؟ من معي؟ نادية. نادية.
ناجية ها؟ تفضل يا ناجية. أختي ناجية وين رحتي؟ لا الصوت يقطع ما سمعتك.
أنا بالنسبة لك على الزكاة.
إيه تفضلي.
اليوم أنا أعطيت الزكاة.
إيه.
أعطيت الزكاة في 29 نحسبها أنا جماد الأخرى وهو جماد الأولى.
إيه.
أعطيتها قبلها بشهر. هل جائز ولا لا؟
إن شاء الله يا ناجية.
إيه لأن أنا ما كنتش منتبه للشهر كنت نحسبها جماد الأخرى وهو جماد الأولى.
إن شاء الله أبشر يا ناجية. عندك سؤال ثاني؟
شكرا.
عفوا.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج والقائمين عليه الله يحفظك.
إياك.
يا شيخ سؤال، أنا كنت سمعت فتوى منك في البرنامج عن الصلاة في السجادة اللي فيها صورة الكعبة أو مسجد لا يجوز الصلاة فيها. كيف يمكن التخلص من هذه السجادات التي فيها صورة الكعبة أو مساجد؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله.
الله يحفظك.
مرحبا. أبو عاصم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بغيت أسألك عن الاختلاف بين الترعيد والترجيع.
الاختلاف بين
الترجيع والترعيد في التلاوة.
الترجيع والترعيد.
نعم.
طيب. شيء ثاني أبو عاصم؟
فقط جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. طيب أرجع للأسئلة. أبو سليمان بارك الله فيه يقول بعض الناس إذا سجد يسجد على طرف الغترة، يقول وبعدين يقوم وتقوم معه الغترة، يقول ما حكم ذلك؟ أبو سليمان بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان لا يجعل شيء يحول بينه وبين محل السجود، هذا من حيث الأصل. لكن هل يكره أن يضع الإنسان شيء؟ العلماء يفرقون بين المتصل بالإنسان والمنفصل عنه. يقولون السجادة هذه ما فيها شيء، هذا باتفاق العلماء. يقول إنسان يسجد على السجادة ويسجد على الحصير، قالوا لأنه منفصل عنه. لكن المتصل به مثل الغترة مثل الكم مثلا الأكمام، هل يسجد عليها أم لا؟ قولا من أهل العلم أجاز ذلك، قالوا على الإباحة. ومن أهل العلم وهو مذهب من المذاهب الفقهية اللي تشدد في هذه المسألة كره ذلك كراهة شديدة، وضبطوا ذلك بأنه كل ما هو متصل بالإنسان بحيث إذا نهض إلى القيام قام معه يكره السجود عليه. وحقيقة هذا ما عليه دليل، هذا ما عليه دليل. ولذلك أحيانا يا أبو سليمان بعض الناس يحتاج أن يضع الغترة مثلا علشان مثلا روائح كريهة على السجادة، هو عنده مشاكل صحية في الجهاز التنفسي مثلا، فلو حطها ما في شيء. أما من دون حاجة لا، ينبغي أن يتركها. لكن ما نستطيع نقول له وقعت في الكراهة وقعت في الإثم، لأنه ما في دليل يمنع ذلك. بل كان الصحابة يتقون أحيانا الأرض بأكمامهم، مثل حديث أنس يتقون بأكمامهم يضعون من شدة الحر مثلا، فلذلك لا حرج. والكم طبعا واتصل بالبدن. أم عبد الله من السعودية تقول يوجد بعض الناس يوقتون الساعة لصلاة الفجر حتى إذا أذن أطفأ الساعة ولا يقومون إلا الساعة السابعة والربع فزعين، تقول يعني ما حكم ذلك؟ أم عبد الله بارك الله فيك، صلاة الفجر سماها الله تعالى قرآنا، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة الفجر تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار. صلاة الفجر ترك التخلف عن صلاة الفجر من صفات المنافقين. قل النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني ما فيهما من الأجر. صلاة الفجر في واقع الأمر هي الفيصل الحقيقي للمصلي. الناس الآن اللهم بارك في صلاة المغرب والعشاء تشوف المساجد صفوف فاضي، ما عنده شيء وما عنده شغل يروح يصلي. الاختبار الحقيقي وين فيه؟ في صلاة الفجر، في صلاة الفجر، هذا هو الاختبار الحقيقي. الاختبار الحقيقي للمصلي اللي فعلا
يقال صدقا بأنه مصلي قلبا وقالبا هو في صلاة الفجر، وهذا ليس تهمة لمن لا يشهد، لا، أنا أقول هذا الاختبار الحقيقي، لأن صلاة الفجر حقيقة ميزان، صلاة الفجر امتحان، صلاة الفجر ابتلاء، لأن الإنسان يكون في حالة راحة ونوم ويعني وفراش هاني ومرتاح وكذا، لكن يقدم محبوب الله ومراد الله على محبوب النفس وهوى النفس ومراد النفس، فيقوم لله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، الشيطان يأتي كل واحد يعقد على قافيته ثلاث عقد، ويقال له يقول لابن آدم أمامك ليل طويل فنم، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فخرج طيبا فأصبح طيب النفس نشيط، وأما إذا لم يقم أصبح خبيث النفس كسلان، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك للأسف الآن أغلب الذين ضيعوا صلاة الفجر لأن أصلا ما عندهم نية قيام الليل. شوف لاحظ الآن اللي يقوم الليل ما يفوت صلاة الصبح من الرجال والنساء أبدا أبدا، هذا اللي يضع الساعة قبل الأذان نصف قبل أذان الفجر بنصف ساعة، بخمسة وأربعين دقيقة، بساعة، ما يفوت صلاة الصبح لأنه قام لله عز وجل. لماذا شرع قيام الليل في الثلث الأخير؟ حتى نحافظ على الأصل اللي هي صلاة الفجر. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك هذه السنن خادمة للفرائض، قيام الليل خادم للفريضة. فلذلك أنا نصيحتي لهؤلاء بمجرد أن يسمع المنبه يقوم ولا يبقى مستلقيا على فراشه، وأنا أنصح أيضا لا يجعل المنبه قريب عند رأسه، لا يتحايل، بعض الناس يضع المنبه عند رأسه قريب علشان ويقول بعدين، الشيطان يقول له بعدين وينام، لكن لو وضعه بعيد قام إليه، وإذا قام يعني نفض عن بدنه آثار النوم، وبإذن الله يقوم نشيط. هذه وصيتي ونصيحتي. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة للتهليلات التي بعد المغرب وبعد الفجر، هل لابد فيها من ثني القدمين وثني الرجلين، وإذا ثني الرجل وإذا لم يثنها واعتدل مثلا هل عليه شيء؟ أختم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للفظة التي في الحديث وهو مثن رجلي مستقبل القبلة، هذه محل بحث عند أهل العلم، فمنهم من ضعف هذه اللفظة في الحديث قالوا هي لفظة ضعيفة، ولذلك الأمر في هذا واسع يا أخت الفاضلة، ولا يبطل التهليل لو أنك فعلا التفتي ولا قمتي ولا تحركتي ولا استدرتي، ما يبطل ولله الحمد، وتأتينا به بارك الله فيك. أبو أحمد من الكويت بارك الله فيه يقول مسافر إلى الإمارات مدة 10 أيام، عندي شقة لكنني أتنقل داخل الإمارات ما بين العين وخورفكان وكذا، يقول هل أقصر وأجمع؟ أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمدينة أو الإمارة التي لك فيها بيت أو شقة، إذا وصلت حدود المدينة هذه خلاص انقطع السفر، ما تقصر، انقطع السفر ما تقصر بارك الله فيك. لما تتنقل داخل الدولة ما بين مدينة ومدينة، نعم أنت مسافر، تعتبر مسافر. نحن الآن انتقلنا مثلا ذهبنا إلى خورفكان نقصر هناك لأن مسافة سفر، ذهبنا إلى العين نقصر لأن مسافة سفر، فأنت في المدينة اللي أنت تملك فيها شيء ينقطع السفر، كونك أنت تسافر إلى مدن داخل الدولة أنت تعتبر مسافر، تقصر وتجمع بارك الله فيك. أم رحمة من العراق بارك الله فيها تقول ابني يريد يعني فتوى منك، خطب بنتا وجهز الآن بدأ يجهز و يعني يستعد للزواج، اتصلت به البنت وقالت بأنها مريضة بمرض في الدم، وقالوا بأن هذا يؤثر على الأولاد، يقول تقول ابني في حيرة ماذا يفعل. أختي أم رحمة بارك الله فيك ويسر الله أمر ابنك ويسر الله أمر هذه الفتاة. أختي الفاضلة واضح بأن هذه البنت أمينة وصادقة وقد أوضحت مرضها ولم تكن غاشة لابنك، ولذلك ابنك الآن بالخيار، ولا بد أن يجنب العاطفة، العاطفة يجنبها ويحكم العقل. الآن هذه المرأة قالت له بأني مريض بهذا المرض المعروف، وهذا ممكن أنه ما يحصل هناك إنجاب، قد يحصل لكن في الغالب أنه ما يحصل كما ذكرت هي. فابنك الآن لازم لابد أن ينحي العاطفة جانبا. هي البنت قالت له هذا، كشفت عن أمرها وهي صادقة، ولا تريد لابنك أن يكتشف بعدين أنها غشته ولا كذا، فيجنب هذا الأمر والعفو عن العاطفة ويحكم عقله. الآن سيتزوج، هو يرغب في الأولاد ولا ما يرغب؟ يقول أنا أرغب في الأولاد. البنت تقول لك أنا ما أستطيع آتي بالأولاد. البنت فيها عندها مشاكل صحية تحتاج إلى رعاية طبية، رعاية صحية، عناية من زوجها، يتحمل هذا ولا لا؟ هذه كلها لك ما علي إثم لو قال والله سامحيني الوجه من الوجه أبيض ما أستطيع أنا أكمل، وأحسنت حينما أنت وضحتي. ولكن لو قال والله أنا أبغى أكسب أجر في هذه البنت الصادقة الطيبة اللي بدأت حياتها معي نظيفة وواضحة ويبغى يحسن إليها، وش المانع؟ ما المانع؟ بالعكس يؤجر أجر عظيم. لكن مثل ما قلت لك لا يأتي بعدين يقول والله أنا كذا وكذا، لا، من الآن، من الآن لا يورط نفسه ولا يورط بنت الحلال معه. وهذا ما يمنع إذا والله أخبرها بأنه ممكن يرغب في الأولاد ويتزوج زوجة ثانية مثلا وتقتنع بهذا، وش المانع؟ يخبرها من الآن كما هي صادقة معه، يكون هو صادق معه، يقول أنا سأنتظر 4-5 سنوات معك، إذا ما جاء أولاد ترى بتزوج، سامحيني أنا أريد أولاد. وهي قالت بطيب خاطر نعم لك، هذا حق لك، وش المانع؟ بارك الله فيك. ناجية من ليبيا تقول أنا زكاتي في جمادة الثانية قدمتها في جمادة الأولى، ما حكم زكاتي؟ يا ناجية من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله زكاتك وعبادتك. الجواب يجوز تقديم الزكاة ولو لسنتين، ولو لسنتين، أنت قدمت شهر واحد ولله الحمد ما عليك شيء، زكاتك إن شاء الله وقعت في محلها الصحيح، واسأل الله تعالى القبول. ولذلك إذا كان الإنسان يقدم زكاة لوجود مصلحة، وجود أزمة، وجود نازلة مثلا، وجود حالة معينة مرضية ولا غير لفقير يحتاج عملية ولا شيء، يجوز أنه يقدم زكاة ماله قبل وقتها ولو إلى سنتين. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا استمعت إلى جواب لك حول يعني منع الصلاة على سجادة عليها صورة الكعبة أو مساجد، تقول ماذا نعمل بمثل هذه السجادات التي عندنا؟ أخت أم محمد بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل غرفة عائشة وكان مسافرا فوجدها قد سترت لها سهوة بقرام، يعني ستائر فيها صور وتماثيل، فغضب عليه الصلاة والسلام، قالت أتوب إلى الله ورسوله يا رسول الله ماذا فعلت؟ لأنه رأت الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت أتزين بها لك، تتزين زين غرفتها للنبي عليه الصلاة والسلام، فشدد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. تقول عائشة فقطعناها وجعلنا منها وسادتين، قطعناها وجعلنا منها وسادتين. أنت الآن يا أختي محمد إما تقطعونها تسوونها منها وسايد، أو إذا استطعتم تمسحون هذه الصور مثلا تزيلونها وتصلون عليها، وما تستطيعون من الصعوبة لأن تتلف مثلا تقطعونها وتسوون منها مثلا وسادة ولا شيء من هذا القبيل. أبو عاصم من دبي بارك الله فيه يسأل عن يعني معنى الاختلاف أو الاختلاف بين الترجيع وبين الترعيد. أخوي أبو عاصم بارك الله فيك، هذه حقيقة تطلب في كتب يعني القراءات، في كتب القراءات في يعني ما يتعلق بأصوات القراء والترعيد، يعني هو يعني ترديد الصوت يعني بشكل كما يقولون فيه رعدة أو شيء من هذا القبيل. وكذلك الترجيع، ترجيع هو الذي يظهر والله أعلم أن يكون هناك صوت خفيف ثم يرفع. فلذلك يا أخي الفاضل ممكن تراجع كتب القراءات وتقف على المعنى بين أو الخلاف أو الاختلاف بين الترجيع والترعيد. يلا طيب حتى يأتي الاتصال يعني أنبه إلى قضية فيما يتعلق بمسائل يعني التجويد ومسائل المبالغة الحاصلة من كثير من القراء فيما يتعلق بمسائل التجويد. يعني التجويد لا شك بأنه سبب من أسباب ترتيل القرآن ترتيلا سليما، لكن على أن يكون هناك مبالغة. يعني بعض الناس الآن يوجب التجويد على الناس، وأيضا يبالغون في قضية مخارج الحروف، حتى أصبح بعض من يقرأ لديه وسواس بسبب يعني التشديد على من يقرأ في مسألة القراءة وإخراج الحرف. فيعني هناك من يبالغ في مسألة إخراج الحرف من مكانه، ويبالغ أيضا في مسائل التجويد حتى أورث نوع من الوسواس عند بعض القراء. طيب تفضلوا. تفضل يا جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
عملت في شركة في فرنسا لمدة عامين، عندما كان هناك حظر تجوال بسبب جائحة كوفيد، كانت الشركة تسمح لنا بالعمل عن بعد من منازلنا. عندما تم رفع القيود لم تسمح الشركة بالعمل عن بعد بعد ذلك.
نعم.
ولكني استمرت في العمل عن بعد لأن مكان العمل بعيد عن منزلي. العمل عن بعد وفي المكتب يتم بنفس الطريقة، لا يتغير شيء. أحيانا كنت أذهب إلى المكتب، ولكن أغلب الوقت كنت أعمل من منزلي. وقد قمت بالتلاعب وإخفاء حقيقة أنني كنت أعمل من منزلي. مديري قال لي أنه لا يسمح بالعمل عن بعد، ولكني استمرت في القيام به بسبب المسافة بين المنزل والمكتب. فما حكم الأموال المكتسبة، علما بأنه عند نهاية عقدي وتركي للعمل أبلغت مديري عن هذه الممارسة؟
ماذا قال؟
أنه لا يعني ما يسمح بهذا، يعني
ما يسمح بهذا.
لا.
طيب يا جمال،
بارك الله فيك.
فيك بارك. تفضل محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يسلمك، عندي سؤال.
أيوة.
بالنسبة للجوارب، لما تلبس الجوارب على أساس أنك مثلا تتوضى بعدين، شو أحكام الجوارب؟ رقم اثنين، بالنسبة للجار يعني مثلا لما جيء أتوضى، أو مثلا لما جيء أنزع الجوتي، بعض الأوقات شوية يطلع يعني ينزل الجراب من خلف مثلا، يعني تحت هي اللوزة هذه. هل يعتبر أن أنا مثلا نزعته ولا لا؟
إن شاء الله يا محمد،
جزاك الله خير.
مرحبا أبو أحمد.
أهلا. السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خير الجزاء.
إياك
شيخ الله يجزاك خير. عندي أم العيال هاجرتني من أشهر كثيرة.
نفس السؤال السابق أبو أحمد.
شام.
نفس السؤال السابق.
لا غيره. ما سابق أنا ما دريت عنه. ما دريت عنه.
يلا.
ما أدري وش أسوي فيها يا شيخ الله. مع هذه ما أنا أطفال، وأنا ما ودي. أنا عارف الشرح.
أنت متزوج عليها ولا لا؟
إلا
متزوج. ها؟
نعم.
واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث؟
لا ثنتين. هي الثانية الأولى قبل.
ها.
هي الثانية يا شيخ.
هي الثانية اللي هاجرتك.
نعم.
إيه طيب، أبشر أبو أحمد.
حتى طلعت من الغرفة وراحت في غرفة ثانية.
نعم إن شاء الله أبو أحمد. أم رضوان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ أبوي؟
مرحبا أختي.
يا أبا عندي سؤال أسأل أبويا.
أي.
أنا أمية وأقرأ، يعني طلع السورة بالجوال وطلع قرآني. وأقرأ بالقرآن، الجوال يقرأ وأنا أقرأ بالقرآن.
أي نعم.
هل صح يا غلط؟
إن شاء الله.
وأنا عندي صوفان وفقرات، الفرض أصلي أقوم وأقعد على الكرسي، ما فيق أسجد، والسنة وقيام الليل والضحى كله قيدي على الكرسي. هل يعني يجوز ما يجوز؟
إن شاء الله
أخويا تعيش.
إن شاء الله أبشري.
شكرا.
مرحبا.
جزاك الله خير. هلا أخويا.
مرحبا. طيب طيب. جمال من فرنسا. طبعا جمال يقول بأنه عمل في شركة ومدة عامين وبسبب جائحة كورونا قال كان العمل عن بعد، ثم بعد ذلك لما انتهت جائحة كورونا أصدر مدير الشركة بأنه لابد يكون العمل عن قرب، ويقول أنا تحايلت على العمل وكنت أعمل من بيتي وأنهي العمل بعيدا، خاصة وأن المسافة بعيدة جدا. يسأل يقول أنا تقاعدت الآن وأخذت حقوقي وأبلغت مديري بأن مدة ما كنت أداوم وإنما أنجز العمل عن بعد، يقول قال لي لا أنا ما أسمح، يقول ما العمل في مثل هذه الحال. جمال بارك الله فيك، لا شك بأنك أخطأت حينما خالفت يعني التوجيهات لصاحب من صاحب الشركة، وكان الواجب عليك أنك تمتثل هذه الأمور حتى لو كان في مشقة، إما أن تقبل وإما أن تتقاعد أو تبحث عن عمل آخر. الأمر الثاني، أنت الآن أنجزت عمل صحيح كما ذكرت يعني من خلال سؤالك، لكنك خالفت في جزء من العمل وهو الحضور، إذن عندك الأموال فيها شبهة، فيها اشتباه، فهناك عمل صحيح تستحق عليه المبلغ، وهناك فعل غير صحيح وهو عدم حضورك إلى مكان العمل. ولذلك أنا أقترح عليك يا أخي الفاضل أنك تقسم هذا المبلغ وترجعه نصفه إلى الشركة إن قبلت، وإلا تتصدق به على الفقراء وعلى المساكين، وتحتفظ بالنصف الثاني الذي أديت به العمل، والله تعالى أعلم. محمد بن أبو ظبي يسأل عن إحكام المسح على الجوارب، ويقول إذا نزل الجورب أحيانا تحت الكعبين مثلا ثم يعني رفعته هل علي شيء؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمسح على الخفين يشترط له أولا أن يلبسهما الإنسان على طهارة، طبعا الخفين والجوربين الجوارب، الآن الناس الآن يلبسون الجوارب، تلبسهما على طهارة كاملة. الأمر الثاني أن يكونا طاهرين بذاتهما، يعني يكونان من صناعة طاهرة، يعني الجلد هذا أو القماش يكون طاهر. الأمر الآخر أن يكونا ساترين لمحل الفرض، ومحل الفرض ما غطى الكعبين اللي يسمونهم الجوزتين، ما غطى الكعبين هذا هو محل الفرض، بحيث لا يكون مشقق شقوق تخرج أغلب الرجل. الأمر الآخر بارك الله فيك، يكون المسح من أعلى الجورب وليس من أسفله. حصول نزول الجورب تحت الكعب ثم ترفع ذلك هذا ما يضر بارك الله فيك، ما دمت أنك على طهارة ساعة نزول الجورب وترفع ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. هذا باختصار يا محمد، لأن البرنامج انتهى، واعتذر من الأخ أبو أحمد من السعودية وأم رضوان من العراق، إن شاء الله غدا بإذن الله أكمل الإجابة على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة